مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. إذن نستكمل مشوارنا حقيقة مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور، وطيب الله أوقاتك بكل خير.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله تعالى أن تحل علينا وعليك وعليهم جميعا بركة موضوع ثقافة التطوع الذي بدناه في الأسبوع الماضي، وفعلا أن له بركة عجيبة على من أسهم فيه حديثا وسماعا وعملا وعطاء.
الحمد لله. دكتور فهد، طبعا في الأسبوع الماضي بدأنا هذا المشوار من خلال فن ثقافة التطوع، وربما يعني وجدنا أصداء كبيرة من قبل أفراد المجتمع حول هذه الثقافة التي ربما يحتاجون الكثير إليها، يحتاج الكثير إليها من أفراد المجتمع لتنميتها، محتاجين إلى أفكار ومجالات لكي يمارسوها وأيضا يستفيدوا منها بشكل عام. دعنا نبدأ بهذه الحلقة من خلال تساؤل، والتساؤل إليك دكتور يرتبط بأهداف العمل التطوعي باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مرة أخرى. أنا سأشير إلى مجموعة من الأهداف المستقراة التي كتب فيها عدد من المختصين، وأجزم أن بعض الناس ربما تكون عندهم من الأهداف ما لا يمكن أن نذكرها. أحيانا يأتيك شخص ويجد من في نفسه من الأهداف، من الدوافع ما لا يمكن أن تخطر لك على بال. أول الأهداف في نظري ينبغي أيضا أن تكون موجودة وغير غائبة، هي الأهداف الدعوية، وهي هدف مهم. أنت تقدم جزءا من دعوة هذا الدين الذي اهتم بالإنسان والقيام عليه والإحسان إليه، فضلا عن اهتمامه بالمسلم. هذا الدين اهتم بالحيوان، اهتم بالجماد يا أخي في كل مناحي الحياة. وأذكر أنني أشرت في رسالتي الدكتوراه بموضوع حوار الحضارات إلى المشتركات الإنسانية، وكيف أن الغرب يسعى في المشتركات الإنسانية لتحقيقها، وأن ديننا الحنيف سبق هؤلاء في المشتركات الإنسانية. ديننا يهتم بالهواء وبالماء وبالجمادات وبالحيوانات وبكل شيء. هذا هدف دعوي مهم، هو وسيلة لترسيخ العقيدة الصحيحة، دعوة كل مسلم إلى الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. أيضا العمل التطوعي يساعد في التصدي للأفكار المنحرفة، بل ربما يدعو غير المسلمين من خلال عمل التطوع، وهذا أثره واضح وبين. هذا أخي ليس بدعا الحقيقة من القول، آلاف بل مئات الآلاف من الجمعيات التنصير، أشرنا إلى بعض أرقامها في الحلقة الماضية، التي يعني تعمل من خلال العمل الخيري، هي في حقيقة أعمال تنصيرية. أنا أدعو هنا إلى الاطلاع على كتابين أو ثلاثة كتب، لكن الأهم في موضوعنا كتابين. الكتاب الأول اسمه القطاع الثالث والفرص السانحة،
ممتاز.
والكتاب الثاني اسمه القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب، لشخص متخصص. وله كتاب ثالث اسمه ضحايا بريئة، لكن الكتاب الأول والثاني في موضوعنا هو الدكتور محمد السلومي، متخصص في هذا الجانب وعضو في عدد من الجمعيات. كتابه ضحايا بريئة والكتاب الثالث اطلع عليه عدد من المسؤولين في العالم الغربي، يعني قدم له سينيتور أمريكي، قدم له معتر محمد، قدم له إحسان أوغلو، قدم له مراد هوفمان المفكر الألماني الشهير، قدم له عدد من الشخصيات. أثبت من خلال هذا الكتاب أثر العمل الخيري، بل برأ دول الخليج بحمد الله وشخصياتها من أي عمل خيري يمكن أن يتهم وبوثائق، ما يدل أننا نحن أهل العمل الخيري الذي لا يطال أحد بسوء ولله الحمد. الهدف الثاني في نظري أهداف تربوية، من خلال نشر قيم التربية. اللغة العربية ممكن أن تدخل يا أخي الكريم في الأعمال الخيرية، وربما إن شاء الله نتمكن من خلال الحلقات القادمة إلى إشارة إلى بعض الأعمال التطوعية في نشر الثقافة العربية. يعني هناك مجموعة الدكتور الدنان على سبيل المثال وغيره، هناك مشروع التعريب الموجود في تويتر. في قطر في تويتر، هناك مشروع تعريب في مركز الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تهتم باللغة العربية، هناك مجامع لغوية افتراضية في عدد من المواضع، كلها خيرية لنشر ثقافة التطوع في خدمة اللغة العربية، التعرف على القدرات والمواهب، أيضا المشاركة التوعوية، علاج أي سلوك منحرف هو جزء من الأهداف التربوية التي يقوم بها أعمال الخير أو الأعمال البر، الاهتمام بفئات المجتمع الخاصة، يعني الاهتمام بالمعاقين، هذا هدف تربوي كبير. لماذا يغيب عن الأعمال التطوعية؟ لماذا نركز في أعمالنا التطوعية فقط أنه جمع تبرعات وإنفاقها مثلا في مساجد وغيرها؟ هذا عمل خير بلا شك، لكن المجتمع بحاجة إلى أشياء أخرى. من الأهداف في نظري الأهداف الاجتماعية، وهذه تحقق مبدأ التكافل بين أفراد الأمة الإسلامية، يعني عندك ضمان مظاهر الرعاية الاجتماعية بكل أصنافها وأشكالها وأوعيتها، وخلنا أكون صريح معك، تغلب علينا المجتمع الغربي في هذا، إن ركز عليها كثيرا في حال
خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي،
كل شيء كل مظاهر النواحي الاجتماعية، يعني اهتمامهم مثلا بالمعاقين، اهتمامهم بمراكز الرعاية الصحية للكبار، اهتمامهم بمظاهر الرعاية الاجتماعية، اهتمامهم بالسلوك الاجتماعي في الأحياء، القراءة، التثقيف، كل هذه من ظاهر اجتماعية تهتم بالنواحي الاجتماعية.
والغريب جدا دكتور، هل تعلم أن مثلا في العالم الغربي عندما يطرحون مثل هذه المواقف دائما ما ينتقدون الجهود المبذولة عندهم في هذا المجال وإن كانوا متقدمين جدا،
يقولون نبغى أكثر.
نعم، كنت حاضر إحدى المؤتمرات وكان هناك انتقاد كبير في 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 هذا المجال من خلال الجهود التي تقدم من قبل الحكومات الغربية في إطار ما يسمى العمل التطوعي أو الضمان الاجتماعي إلى آخره. فكنت أتساءل ماذا إذا علموا عن دورنا أو عن حياتنا أو عن مجتمعاتنا وما يدور فيها.
صحيح. لا عندهم سبق كبير في هذا الجانب والاهتمام بالنواحي الاجتماعية. الأمر الرابع في يعني ما تفضلت بالإشارة إليه في أهداف سياسية أيضا وأهداف حكومية، غالب الحكومات تستعين بالقطاع الثالث، غالب الحكومات تؤيده وتدعمه، لأن هذا يعني عمل هذا الأمر يعد مساندة للحكومات. الآن شوف هذه النهضة المؤسساتية في الخليج على سبيل المثال، لماذا تسعى دول الخليج فتح المؤسسات ودعمها ومنشطتها إن صحت أو مأسستها؟ لماذا؟ لأنها رافد كبير للحكومات، تقوم بدور كبير، فضلا عن الأثر الذي تؤثره إذا كانت الجمعيات تقوم بأعمال بر في الخارج. الإمارات مثلا، كم مؤسسة خيرية تقوم بهذا العمل؟ كم عمل تطوعي؟ مع أنها بلد غني ومع ذلك هناك مؤسسات. ليست القضية قضية غنى، ما هو القضية أن الحكومة غنية خلاص نغلق المؤسسات. ممكن تقول والله الحكومة في الإمارات ولا في السعودية ولا في غيرها ولا في قطر حكومات غنية، تقول والله أنا غنية والبلد وأنا أصرف على كل البلد، ما إحنا بحاجة إلى مؤسسة، ولا ينظر إليها على هذا الجانب. كثرة المؤسسات الخيرية في البلدان والمجتمعات لا تعني أن الدولة فقيرة. تذكر الحلقة الماضية المباشرة اللي تحدثنا فيها عن مئات الآلاف، أكثر من 1,600,000 منظمة خيرية في الولايات المتحدة وهي دولة غنية.
نعم،
لا دعوة لها بالغنى، هو هناك بعد سياسي حكومي تهتم بها الحكومات وتحرص على القيام بها. أيضا يا أخي، من ضمن الأهداف المهمة أستاذي الكريم أهداف فردية، وهذه لا أملك أن أتحدث أنا عنها ولا أنت، ما أدري عنك أنت، لكن أنا لأني مع كل أسف ما مارست العمل الخيري بدافع من مارسه، لكن لما تجلس مع الذين مارسوه، ويمكن أنت بحكم عملك الإعلام، يا أخي تتعجب من الأهداف الفردية، والواحد منهم يتحدث عن الانتماء، يتحدث عن الراحة النفسية التي يجدها، يتحدث عن السعة في الرزق، يتحدث عن أثرها على نفسها، أثرها على بيته. هذه الأهداف أنا أدعو الإخوة والأخوات أن يستمعوا إليها وأن يتابعوها من خلال الذين عملوا، صدقني سيجدون أثرها. وأنا سأذكر لك بعض الاستبانات والدراسات التي تحدثت عن هذا الجانب. قاموا بمجموعة من الدراسات والاستبانات في عدد من الجمعيات الخيرية وبخاصة عند النساء. بعض النساء بحكم طبعا المرأة في مجتمعاتنا الخليجية ليست كالرجل تخرج وتذهب لها يعني عملها أو غالب عملها يكون محدود داخل البيت. اللواتي شاركنا في أعمال البر والأعمال التطوعية تأثرت نفسيتها بشكل كبير، بل تأثرت صحتها، بل ازداد بريق حياتها.
سبحان الله.
وكثير منهم تحدثنا عن هذا الأمر. كم من المناشط الخيرية اللي احنا نتمنى أن ينخرط فيها الرجال والنساء الكبار والصغار، سيجدون أثرها بشكل واضح. أخي الكريم، أثرها على الحكومات والله ما يوصف، وأنا أدخلها في هذا الجانب، أقصد بأثرها على الحكومات ما ينزل من البركات من الله تبارك وتعالى على هذه الحكومات. يعني ما الذي تتخيلون؟ ما أتحدث والله عن خليجنا باعتباره والله فريد، لكن خلنا نكون صريحين يا أخي، الذي يصبه الله علينا من الخيرات ويدفع عنا به من النقم والويلات بعد فضل الله وتوفيقه يا أخي بأعمال البر التي تقوم بها بالله الحمد بلداننا وحكوماتنا ومؤسساتنا. يعني شوف الكم الكبير من المؤسسات الخيرية في الكويت ولا في الإمارات ولا في المملكة، شوف المبادرة التي تبذلها هذه المؤسسات الخيرية لأي نائبة تحل بالمسلمين في كل مكان. هذا مو سهل، يدفع الله بها النقم. لماذا؟ لأن أعمال البر تقي مصارع السوء، كما جاء في الحديث أن الصدقة تقي مصارع السوء. هذا البذل، بذل المال وبذل الوقت وبذل الجهد. أخي الكريم، في جمعية فقط متخصصة في علاج العيون وبالذات الماء، أجرت أكثر من 5 ملايين عملية ماء في العالم خيرية تنطلق من هذه الأرض، أرض الخليج. يا أخي هذا مو سهل. كم من الويلات تدفع عن بلداننا وأوطاننا في الخليج بسبب أعمال البر وأعمال الخير. فأنا أظن لابد أن ننشر ثقافة هذه الأهداف ليعلم الناس أن هناك مجموعة من الأهداف نسعى من ورائها في تحقيق هذا العمل.
جميل. طيب دكتور فهد، الآن نشرك معنا أيضا الأستاذ عبد الله بن خادم، وهو المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الجمعية. أستاذ عبد الله، السلام عليكم، مساك الله بالخير.
الله بالخير والنور أخوي محمد.
تحياتي لك يا أبو محمد، كيف حالك؟
الله يحييك.
الله يبارك فيك. أستاذ عبد الله، طبعا لديكم تجربة جميلة ورائعة حقيقة في جمعية الشارقة الخيرية والعمل فيها، لكن قبل أن نتحدث عن هذا المجال، مجال جمعية الشارقة الخيرية، كنتم في السابق يعني في إطار العمل الحكومي ومن خلال وظيفة وغيره، لكن بعد ذلك اتجهتم بعد التقاعد وانتهاء من العمل الوظيفي الحكومي ذهبتم إلى العمل الخيري. لو تحدثنا عن هذه التجربة والاتجاه بهذا المنحة وأثرها عليكم وأيضا على من حولكم من أفراد المجتمع.
بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. حقيقة أشكر لك أخوي محمد استضافتي عبر الهاتف، وأشكر لأستاذنا ومعلمنا ونتابع برنامج ما شاء الله الأستاذ فهد على هذا الشيء. حقيقة أنا واحد من أبناء هذه الدولة، أعطيت بما يقارب 28 سنة في عملي كمجال عسكري ومجال تطوعي، وفي نفس الوقت كنت يعني في المجال الرياضي ومتطوع في خدمة العمل التطوعي. وقبلها أنا أقول الحمد لله العمل الخيري والتطوعي إذا يجب ينشأ للفرد من البداية. يعني نحن مثل من أول ما يجي الولد ويبدأ يتعلم ونعطيه يبدأ بيشرب الحليب ويتعلم الألف والباء، لازم نعلم يبدأ التعليم التطوع من هذا. يعني ما بنرتقي ونوصل إلى العمل التطوعي إلا لما نبدأ بالثقافة التطوعية في الطفولة.
ممتاز ممتاز. طيب أستاذ عبد الله، مسألة الإحساس والشعور ومسألة أيضا التقبل المجتمع لهذه الفكرة، كيف بالإمكان أن نحن يعني نغرس هذا الشيء ونطوره خاصة في مجال الناس العسكريين، خلنا نقول صحيح. متقاعدين، الموظفين المتقاعدين، كثير منهم بعد التقاعد تجد جالس في البيت لا يعرف شو يسوي ولا يعرف، ممكن يصنع مشاكل، ممكن يتعامل. لماذا يعني كيف بالإمكان تحفز مثل هؤلاء أو تدعوهم إلى مثل الانقراض في هذا العمل التطوعي؟
والله البداية نحن وتجربة بدينا فيها يعني بعمل محاضرات، ويبنى ناس تبدا تعطي محاضرات عن العمل التطوعي. يعني شو هو العمل التطوعي؟ لانه تعطيني البز اقول لك العمل التطوعي يعني ابسط شيء، في عندنا ناس من الاخوان ما يعرف، يقول لك انا بتطوع أقول شو عن العمل؟ يعني أنت تبغى قال أنا أبغى أسوي أي شيء، يعني إن نحن نعلمه نقول العمل التطوعي إن تقديم العون والنفع، يعني لما يعرف الجملة هاي إلى أشخاص أو مجموعة أشخاص يحتاجون إلي، فأقول معقول إنهم يحتاجون لي أنا؟ قلت له بالعكس، شو عندك أنت تقدر تقدم دون مقابل مادي أو معنوي؟ يعني نحن نقول دائما التطوع هو مثابة القوة المحركة النابعة من داخل المجتمع، يعني لازم نعلمهم من داخل المجتمع تدفعهم وتستثمر تستشيرهم وتحثهم على خطى نحو الاعتماد على جهود الفرد والجماعات. يعني نحن ما نعتمد على الموارد الذاتية لمواجهة حاجات اليومية. نحن نيونا وايد يقول لك يا أخي نحن الحمد لله الدولة بخير، ليش أنتوا تحتاجون فلوس؟ تعطيكم الدولة. نحن نقول لهم أن مواجهة حاجاتهم اليومية بأقل قدر ممكن من معونة الدولة، التي يجب نقول لهم الدولة يجب أن تكرس مواردها ومواجهة احتياجات الوطنية الأكثر حاجة. هني يقول لك لا، يقول لك ليش الدولة؟ نحن دولة الإمارات دولة غنية، ما تحتاج أن تبقى فيها جمعيات خيرية تتلم حق الناس وتدعمهم. فلما تيجي وتوضح له تقول له يا لا، الدولة مواردها لأشياء أكبر من هاي، هذه الأشياء حاجات يجب تشارك فيها المجتمع.
وغير الموارد يا أبو محمد الله يحفظك، وجود ما يسمى بالقطاع الثالث في كل المجتمعات رافد مهم للدول، يعني في الولايات المتحدة، وهذا بيناه في أول حلقة مباشرة معنا، ورافد مهم وتهتم به الدول المتقدمة، والآن كل دولنا بحمد الله صارت تسير وفق هذه المنظومة، لأنها تعلم أن القطاع الثالث داعم كبير لها، يخفف من عبء كبير له، فضلا عن أنه ينمي روح الاعتزاز والانتماء للوطن من خلال التعامل مع القطاع الخيري. أنا عندي سؤال أبو محمد إذا أذنت.
أنا قبل ما بس أنا أضيف على جملتك أستاذ فهد على الموضوع، نحن نقول المتطوع يحتسب، دائما يحتسب، نحن ناس مسلمين
صحيح.
فنحن أبدأ من التطوع من أي دولة من الدول صح. الغربية ولها صح. فنحن نقول دائما في محاضراتنا وفي عملنا مع المتطوعين، ونقولهم المتطوع يحتسب ما يصيبه من في سبيل عمله الخير عند الله عز وجل، ولا ينوي في عمله، فهو يرى من في بصيرته ان الله سيوفيه حسابه في الدنيا والاخره
صحيح.
فدائما هذه يعني للاسف اخواننا يعني يجهلوننا، يعني يقول لك والله شو حصلنا نحن، يا استغلنا ما حصلنا حتى لا اجر ولا عرفان. ممكن يجيك هذا المحتاج وإنه أنت يغلط عليك ويتكلم عليك لأنه ما أوفيت بغريزته، ما أعطيت المبالغ الشيء اللي يبغاه، فيغلط عليك، فأنت تحتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول نحن مسلمين، نحن أحق بالعمل هذا من أي فئات وديانات أخرى.
جميل، تسمحنا أيضا أستاذ عبدالله نشرك معنا أيضا شخص آخر كان أيضا متقاعد والآن دخل في مجال العمل التطوعي معنا الآن، الأستاذ فهد الصالح. أستاذ فهد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير وتحياتي لك.
الله يحييك ويحيي ضيفك الكريم.
أستاذ فهد، أنت أيضا كنت في سلك وظيفي ما في فترة معينة وخدمت لمدة طويلة، وبعد التقاعد ذهبت أيضا إلى مجال العمل الخيري والتطوعي. دعني أسألك سؤال، لماذا أقدمت على هذه الخطوة؟
أولا أنا شاكر ومقدر حقيقة إتاحة هذه الفرصة. العمل التطوعي هو الحديث فيه ذو شجون الحقيقة ويطول الحديث فيه، لكن أنا الحقيقة تقدمت وطلبت العمل التطوعي هو الحقيقة أولا عرفانا بما للوطن والمواطن من واجب علينا. طبعا نحن الموظفين في الفترة الماضية كنا نقدم العمل ونأخذ عليه أجر، والآن أتى حق الوطن والمواطن لنقدم العمل ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. فالله سبحانه وتعالى سخرنا لخدمة بعضنا البعض. والحقيقة في العمل التطوعي يجد الإنسان ذاته بحق كما الحقيقة يرغب فيها.
نعم.
وهو الحقيقة حق طبعا مثل ما تقدم، حق للوطن والمواطن. والحقيقة أنا أعتبرها زكاة، العمل التطوعي هو زكاة حقيقية لسنوات الخدمة التي أمضاها أي موظف في عمله. ما دام بعد هذه السنوات الحقيقة قد أشبع حاجاته الأساسية وحاجاته المادية، فأتى الدور الذي يقدم فيه خبرته وعصارة فكره وتجاربه السابقة كي ينعم بها الآخرين امتثالا ايضا لتعاليم ديننا الحنيف.
طيب انا ابغى اسال ايضا الاستاذ فهد الصالح ومن ثم الاستاذ عبد الله عن ماذا تغير في حياتكم بعد الانخراط في العمل التطوعي والخيري الى اخره. نبدا بالاستاذ فهد، ماذا تغير في حياتك؟
والله لا اقولها مبالغه، انا وجدت نفسي في العمل التطوعي في الفتره القصيره الماضيه، انا تركت العمل منذ سبعة أشهر.
نعم.
أنا وجدت نفسي في هذه السبعة أشهر أكثر مما وجدتها في 27 سنة الماضية.
يا سلام.
بكثير.
سبحان الله.
لأني الآن أعمل والأجر من الله سبحانه وتعالى، ولكني أشعر الحقيقة بتحقيق للذات بدرجة ما يتخيلها الإنسان حتى ينخرط في العمل التطوعي ويجدها، ويجد لذة العمل، ويجد لذة يعني تقديم خبرته إلى الآخرين. هو الآن كأنه بمثابة المشعل الذي ينير لهم الطريق.
جميل جميل. أستاذ عبد الله، أنت صار لك أكثر من سنة أعتقد، من سنوات عديدة وأنت في المجال العمل الخيري والتطوعي، ماذا أضاف إليك هذا المجال في حياتك بشكل عام؟
والله الحمد لله، يعني مثل مكمل لكلام أخونا فهد، اللذة والراحة والطمأنينة، ويكفي أنك بعد ما ترد يومك من عملك التطوعي تنام وانت مرتاح، ولا وما كانت الهموم اللي كان فيك سابقا ولا الشيء الثاني، حتى دخلك الشخصي بدأ يزيد مع عملك التطوعي. نحن أنا عندي تجربة في العمل التطوعي، وقبل بعد يعني أول ما تركت طلعت من التقاعد بديت عملت لي شركة ومؤسسة وكنت أقضي وقتي كبير فيها، ومن بعدها انخرطت في جمعية الشرق الخيرية. الحمد لله بعد الانخراط في العمل التطوعي كسبت الدنيا والآخرة.
أنا
في العمل يعني التطوعي، واسمع أن يقولوا لي عملنا العقد الفلاني وسوينا العقد الفلاني وكسبنا في الدنيا، ونحن ياسين نقدم عمل الخير.
سبحان الله، الله يفتح لك أبواب الخير من ذاك الاتجاه. سبحان الله.
يعني نحن دائما الآية هاي، ومن يوقي شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
سبحان الله.
الله العظيم دائما يعني التطوع له كسب الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة. فإن نحن الحمد لله كسبنا الدنيا وكسبنا الآخرة، وقدرنا نسوي يعني اليوم لتدخل جمعية الشارقة، ولأنها شعلة من المتقاعدين والمتطوعين الموجودين عندنا. الحمد لله. يوجد عندنا أكثر من 30 متطوع يخدمون في هذه الجمعية، فتلقاها تلقى دائما أول ما تيجي الصباح وتشوف هالمتطوعين تقول الحمد لله على هذه النعمة.
جميل. يعني أستاذ فهد، أنت كنت بتعلق على موضوع أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير في مجالات أخرى أيضا.
أنا إذا تكرمت لي أنا فقط أضيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة في مالك وفي صحتك الله. وفي ولدك وفي وقتك بالعمل التطوعي. أنا أراها الآن في معاشي التقاعدي.
سبحان الله العظيم.
أرى أن الله سبحانه وتعالى أنزل البركة فيه. يعني في السابق كان إذا بقي على الشهر يومين أو ثلاثة أجد أن الراتب نفد. الآن لا أبالغ إذا قلت أني تجاوز الشهر الجديد بعشرة أيام وراتب التقاعد على ما هو عليه.
سبحان.
وأنا في حياتي الاجتماعية ازددت ولم
أنقص.
يعني أنا أزيد في الكلام، ها يعني تحس قدرك عند الناس في التفاعل والتواصل مع الآخرين. يعني دائما في العمل التطوعي تشوف أنت غير كسب الدنيا والآخرة، يعني لما تحل مشاكل والمعضلات خاصة في وقت الأزمات وهذا، تحس أنك أنت واحد من لك كيان في هالمجتمع بدون ما تقدم شيء. التآلف والتحابب بين الناس، يعني هذا في العمل التطوعي.
طيب تسمحوا لي أنا ببعض الأسئلة أساتذتنا الكرام. أستاذ فهد، خلني أسألك إذا سمحت، هل أنت تنوي تحويل هذا المشروع الذي أثر في نفسك، أنت تقول وجدت نفسي في العمل التطوعي، هل تنوي نقله لفئتين؟ الفئة الأولى كيف يمكن أن ترسم برنامج لتأهيل بيتك للعمل التطوعي، والثاني زملائك من تقابلهم من تجلس معهم من المتقاعدين، هل تنوي نقل تجربتك وكيف ستنقلها؟ السؤال للأستاذ فهد الصالح، وبعدين نسمعك يا أستاذ عبد الله بن خادم أيضا. تفضل أستاذ فهد.
الله خلني عبد الله يحصلك بالفئة الثانية.
أي تفضل.
الفئة الثانية وهي الحقيقة هي الفئة الفاعلة في المجتمع أكثر، يعني أسرتي تظل محدودة وصغيرة.
نعم.
وسأنقل تلك الرؤية يعني على المدى الطويل حتى يكبروا الأولاد. لكن أنا أسعى الحقيقة طبعا إلى نقلها لفئة ثانية، زملائي وأصدقائي، زملائي في العمل وأصدقائي الآن وعلاقاتي الاجتماعية. وهذه الحقيقة طبعا هو الفكر، فكر العمل التطوعي هو فكر جديد، ولكن إذا وضعت أنا في البحر نقطة ووضع غيري في البحر نقطة، بعد 5 إلى 10 سنوات نجد أن البحر قد امتلأ، ونجد أن فكرة ورؤية العمل التطوعي قد انتشرت. وهذا الحقيقة هو اللي إحنا قاعدين الآن نشتغل عليه. أنا طبعا متطوع في أكثر من 8 لجان من فضل الله سبحانه وتعالى، ويعني لا أبالغ إن قلت لك حتى هالثمان لجان اللي أنا متطوع فيها لا تأخذ مني في اليوم أكثر من 2 ساعة فقط لا غير،
ما شاء الله.
وشوف مجال النفع العظيم اللي تحدثه، لأن العمل التطوعي ليس الحقيقة الحقيقة هي ليس بالخطوة، يعني ليس بالمشوار، وليس هي أحيانا بالفكرة، والفكرة يشتغل فيها أكثر من 10 أشخاص حتى يحققوها، وأحيانا بالرأي، وأحيانا أيضا بالاطلاع على فكرة معينة كي الحقيقة يعني تضع فيها رؤيتك الخاصة.
جميل.
فالعمل التطوعي مجالات كثيرة. أنا أشوف عندنا في المملكة من فضل الله سبحانه وتعالى، من المملكة العربية السعودية من فضل الله، أن ثقافة التطوع هذه بدأت.
جميل.
بدأت تنتشر. صحيح. انتشار كبير. أنا عضو في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وهذه هي جمعية الخبرات في المملكة العربية السعودية، ولها 14 فرع في المملكة. تجد فيها من أصحاب المعالي الوزراء حتى يعني المؤاخذة وليس تقليلا من شأن حتى المستخدم عضو فيها. فتجد أن فكرة التطوع بدأت تنتشر ما بين المستخدم إلى الوزير.
حلو. طيب أبو محمد،
الجمعية الوطنية وهكذا أيضا بقية الجمعيات الأخرى.
نعم. أبو محمد، نسمع جوابك حول نقل تجربتك، حث من حولك بالذات المتقاعدين.
حقيقة أنا أول تجربتي ترجع لي في البيت هنا. الحمد لله من عملي التطوعي بدأت تنغرس على أفراد أسرتي، على مستوى العائلة أنا وعيالي، وعلى مستوى الأسرة ككل أصبحت عندنا تكافل اجتماعي داخل البيت، يعني أن حتى أصغر بناتي وهذا عند هذا تتبرع بالمبلغ هذا من مصروفه تحطه، أنا بوديه حق الجمعية، هذا حق حتى من ملابستي ويوم ملابسته من جمعة، كل واحد حس بالعمل هذا من في البيت، ومن ثم على مستوى الأسرة، ومن دو كل واحد عنده حاجة عنده شيء يبدي رأي ويسوي. فأنا أقول بالعمل هذا الحمد لله بنينا بالأسرة على العائلة على هذا، ومن احنا منتشرين على مستوى المنطقة. فهذه من الفوائد العظيمة. على مستوى المتقاعدين الحمد لله بدينا ضمينا مجموعة كبيرة انضمت في العمل الخيري، مجموعات الثانية بدأت تتطوع، يعني نحن أعضاء في كذا مجموعة الرياضية، في المجموعة أولياء أمور الطلبة بدأوا كل حد عنده شيء يقدر يقدمه. العمل التطوعي مو عمل خيري، العمل في جميعه، فأصبحت تحس برضا المجتمع في العمل هذا. وإن شاء الله خلال السنوات القادمة انتقلنا إلى نقلة أكبر من اللي موجود اليوم.
جزاكم الله خير وبالتوفيق دائما.
إذا تكرمت لي إذا في وقت للإضافة
في دقيقة لو تسمح أستاذ فهد.
حنا الله يحفظك الآن في إطار توقيع معاهدة أو مذكرة اتفاقية ما بين وبين وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية للمتقاعدين، حتى نتطوع لخدمة 680 جمعية خيرية في المملكة.
yes,
طبعا بالفكر وبالجهد وبالمال. yes, بإذن الله تعالى
موفقين دائما أنتم. يعني الفكرة من وجودكم حقيقة أستاذ عبد الله بن خادم وفهد الصالح، يعني تجربة وإعطاء مثال حقيقة على النشاط والتميز والدور الذي لا ينتهي في الحياة من خلال العمل التطوعي. أستاذ عبد الله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية وعضو مجلس الإدارة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات وعلى هذه التجربة الجميلة حقيقة في هذا المجال، وأيضا شكر موصول للأستاذ فهد الصالح على أيضا إضافته حول تجربته الخاصة أيضا في المجال نفسه. شكرا جزيلا.
والشكر لكم جميعا. وشكرا على إتاحة الفرصة، وأتمنى الحقيقة
يعني إلقاء المزيد من الضوء على العمل التطوعي، لأن لا تزال مؤسساتنا حتى مؤسساتنا الحكومية لا تزال فكرة العمل التطوعي أقل من الطموح.
نعم. نعم.
وجميع الدوائر الحكومية عندنا لا توجد لديها سياسات وإجراءات. نعم. للعمل التطوعي. صح. وهذه يمكن تحتاج لها
وقفة.
دعنا نقول حلقة أخرى إن شاء الله.
جميل، شكرا تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ فهد صالح، يا مرحبا.
شكرا
يا مرحبا، حياكم
الله.
نعود إليك دكتور فهد بعد هذه المداخلات أو المداخلتين من دكتور الأستاذ عبد الله بن خادم وأيضا الأستاذ فهد الصالح. أعتقد كانت المداخلتين عبارة عن إضافات على ما تقدمت به، ويعني إضاءات على ما قلته قبل أن يتدخل معنا في إطار نفس الحديث الذي كنت تتحدث عنه.
يشفت أنت وكيف تأثرت أنت وتأثرت أنا وهم يتحدثان عن البركة في المال، البركة في الولد، البركة في الوقت، ونقل هذه التجربة. يعني يمكن أنت أعرف بالأستاذ عبد الله بن خادم بحكم قربك منه.
سبحان الله، أقول لك هذا الإنسان سبحان الله بحكم عمله في العمل الخيري تجد دائما مبتسم بشوش، والله دائما أقول حق يعني الأخوان هذا رجل صاحب قلب أبيض لا يعرف أبدا الحقد والكره أبدا. سبحان الله، يعني يمكن هذا من أثر العمل الخيري والتطوع الذي يقوم به ليلا ونهارا. ستجده في رمضان حقيقة مع الجمعية، في الليل، في النهار، في أوقات مختلفة يتابع الأعمال. سبحان الله، تجد هذا وتلتمس وتلمسه من دون أن تجد أي تكلف من قبله في هذا المجال.
يا سلام. هل له تجارب مرت بك ممكن نذكرها وقد يكون هو ما ذكرها؟
والله يعني يمكن التجربة الأهم ما قام به هو وجمعية الشارقة الخيرية بالأحرى مع إذاعة الشارقة، عندما يعني قاموا بحملة عبر الإذاعة سميت هذه الحملة حملة خيمة مستمعي إذاعة الشارقة الإفطار. كان الهدف فقط هو أن يتم بناء خيمة للصائمين، خيمة للمستمعين والصائمين في مكان معين. فكان الهدف من جمع تبرعات من قبل الأخوة المستمعين بمبالغ معينة. الحمد لله وصل المبلغ إلى أكثر من مليون. بدل هذه الخيمة تم بناء 7 خيم بإشراف الأستاذ عبد الله مدير جمعية الشارقة الخيرية وأيضا أعضاء الجمعية، وتم تنفيذها الحمد لله في رمضان. الحمد لله كانت موائد الرحمة منتشرة من خلال 7 خيم تضم المئات حقيقة في هذه الخيم.
يا سلام. أنا أيضا إن سمحت لي ودي أعلق
عندهم أيضا مبادرة شافوا النجاح هذا ذكرتني يعني والآن يتم التنسيق حقيقة في هذا الموضوع، وتم التنسيق حول الأستاذ عبد الله المجتهد في هذا الموضوع الأستاذ عبد الله بن خادم مع الإذاعة والتلفزيون، أنهم أيضا سيقوموا بمشروع آخر من أجل يعني دعم مسائل الحج أو الحج بالنسبة لي
الذين لم يحجوا
مش قادرين يحجون إلى آخره. أيضا ستقوم الجمعية بالتعاون مع الإذاعة والتلفزيون في حملة مشابهة لتلك الحملة التي قيمت في وقت سابق.
هذه على طاري الحج، يعني في حملات موجودة في المملكة، في حملة يرعاها وترعاها مؤسسة الراجحية الخيرية الشيخ صالح الراجحي والشيخ سليمان الراجحي،
مجموعة حمد بن لادن أعتقد تقوم
في مجموعة الحقيقة. وهذا يعني شوف هذه الأعمال الخيرية، هذه أعمال البر، وضع لها تنظيم، وهذا التنظيم يعني مأسسة للعمل الخيري مثل ما نقول.
نعم.
الذي لم يسبق له أن حج، ماشي، كم من الناس الذين لم يسبق لهم أن حجوا ويتمنى الحج ولا يملك؟ صدقني في الحج لن يأتيك أحد وغير محتاج للحج، ما يجيك مثل الأطعمة، لا، لن يأتيك إلا المحتاج للحج وسيقدم عليك. تخيل أنك تأخذ كل سنة مثلا 2,000 و3,000 حاج.
نعم.
وأجرهم في ميزان حسناتك. كم يا أخي من أعمال البر اللي احنا بحاجة إلى أن نفتح الباب والمجال فيها. أنا اللي لفت نظري في مكالمة أبو محمد عبد الله بن خادم والأستاذ فهد صالح، كلاهما أمضى أكثر من 26 سنة في العمل التطوعي. نعم. 26 و 28 سنة في العمل، عفوا، الوظيفي
الحكومي أو الوظيفي.
بعد ذلك كلاهما انتقل إلى العمل الخيري، وكل واحد منهم ينقل تجربته وأثر هذه التجربة. أنا بذكر لك الأستاذ فهد الصالح ما دمت ذكرت الأستاذ عبد الله بن خادم، وأن تجلس مع الأستاذ فهد الصالح يتحدث عن هذا العمل التطوعي اللي ما أمضى فيه إلا وقت يسير بنشوة وبفرح، بينما يمكن 26 سنة في العمل الوظيفي ما يذكر فيها هذه النشوة. هذا ليس تقليلا من العمل الوظيفي، هو دور لكل إنسان، لكن النشوة يا أخي، الأثر النفسي الذي يجده من عمل في العمل التطوعي والعمل الخيري مختلف تماما. فأنا أشيد والله بهذه التجربة، وأتمنى مثل ما قال الأستاذ فهد الصالح أنه بدأ ينقل هذه التجربة لزملاء العمل والمتقاعدين، والآن هو عضو وسيوقع عقد مع جمعية المتقاعدين وسينقلون هذه التجربة. يا ليت المتقاعدين يهتمون بهذا الجانب. كل واحد منا عنده أب ولا أخ ولا عم ولا قريب متقاعد، يحاول يقنعه في أن يدخل في عمل تطوعي لكن يناسبه، لا يزوج
بك. الدعوة أفضل أن تكون للجمعيات، جمعيات المتقاعدين التي قد تكون منتشرة، جمعية المتقاعدين العسكريين،
تفتح لهم المجال،
تفتح لهم المجال، وأيضا تقدم لهم اقتراحات وغيرها. صحيح. هي بنفسها تبادر هذه الجمعية،
هذا مثل ما قال
ضمت هؤلاء المتقاعدين.
الأستاذ فهد الصالح يقول احنا وقعنا عن طريق جمعية المتقاعدين هذه العقود،
ممتاز، ممتاز،
مع وزارة الشؤون الاجتماعية لنقل تجارب هؤلاء المتقاعدين.
ممتاز. طيب دكتور، أنت في حديثك حول الأهداف أشرت في أول نقطة الأهداف أن قد تتضمن هذه الأعمال التطوعية أو الاجتماعية إلى آخره بعض الأهداف اللي قد تكون مبطنة مثل ما كان سابقا من عمليات التنصير.
صحيح.
وأيضا قد تكون هناك أيضا بعض الدول تحاول السعي من خلال نفوذ سياسي أو فكري من قبل جماعات إلى آخره. كيف نستطيع أن ننقي حقيقة هذا العمل التطوعي من هذه الشوائب التي قد تشوب هذا العمل، و يعني دعنا نقول تشكل نوع من العبء عليها أحيانا؟
هذا صحيح
على المدى الطويل، ليس
هذا
على المدى
صحيح
القصير.
هذا صحيح موجود يعني، لكننا بحمد الله زي ما قلت لك كتاب ضحايا بريئة على سبيل المثال أثبت بما لا يدع مجال للشك أن أي يعني تشويه لصورة العمل الخيري الإسلامي بعامة والخليجي على وجه الخصوص أنه نقي، ولم يتم إثبات أي واقعة شوف رسمية لا في الولايات المتحدة ولا في غيرها تدين العمل الخيري الخليجي. وهذا الكتاب موجود، وزي ما قلت لك قدم له مجموعة من المهتمين في الغرب. حتى الدعاوى التي رفعت على العمل الخيري الخليجي كلها سقطت بالبراءة ولم يثبت منها شيء. لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد، قد يوجد من يشوه العمل الخيري، قد يستغله لأغراضه الشخصية لأغراض دنيئة، هذا موجود في كل العالم لكنها نسبة قليلة لا تذكر. ومع ذلك أنا أقول لقطع الطريق أمام هؤلاء لابد من أمور، وذكرنا بعضها في أول حلقة. من هذه الأمور أن يكون هناك يعني ثلاث طرق، منها يا أخي الكريم هذه الطرق الثلاث أنه الاهتمام بالحاجيات، حاجيات العمل، وأيضا التخطيط الجيد، ووجود الفريق الجيد والقائد الجيد، ثم المأسسة مثل ما يقولون اللي هي المظلة الرسمية التي ترعى هذا العمل، تحافظ عليه، تهتم بجوانبه، مجلس إدارة، ما يكون العمل فوضوي، ما يجينا واحد والله هو اللي ينشئ ويقوم بالعمل ويتابع ويخلص الأمر، لا، في مجلس إدارة، مجلس الإدارة يتبع لوزارة معينة، الوزارة تراقب وتهتم بالأعمال وتقدم قوائم، هذا بإذن الله سيضمن نقاء هذا العمل.
أشرت دكتور في حديثك أن العالم الغربي متقدم جدا في مجال العمل التطوعي عنا نحن في العالم العربي، لكن نحن لسنا بذلك السوء حقيقة. صح. إذا ما قرنا أيضا بدول أخرى في الكرة الأرضية بشكل عام، فكيف تصنف واقعنا من خلال العالم الغربي وأيضا ربما دعنا نقول دول العالم الثالث؟
الحقيقة واقع العمل التطوعي في العالم مقارنة بما عندنا واقع مختلف تماما. ليس أن احنا والله الأسوأ، لكن نريد الأكثر، ولهذا
وإن كانت الإمكانيات دعنا نقول موجودة عندنا بشكل كبير جدا،
الإمكانيات البشرية والمالية والتنظيمية كلها موجودة، لكن ما زال هناك يعني ثقافة العمل التطوعي ضعيفة. يمكن أشار الأستاذ فهد الصالح قبل قليل من مداخلته إلى جزء من هذا العبء، وهو العبء المؤسسات. يقول مؤسسات غير مهتمة، المؤسسة الحكومية يقصد في وطننا العربي، ما زال عندها ضعف في التعامل مع العمل التطوعي. أبدأ بأمريكا مثلا، هل تصدق يا أخي الكريم أن نصيب كل 200 فرد من السكان مؤسسة واحدة غير ربحية؟ كل 200 فرد تقابله مؤسسة واحدة غير ربحية. التقديرات الرسمية في 2010 تشير إلى أنه بين كل 4 من السكان يبذل واحد منهم فترة من عمره في البذل التطوعي. شفت هذا الرقم؟ مجموع ساعات العمل التطوعي للمواطنين الأمريكيين تزيد على 8 بليون ساعة عمل. دخل منظمات النفع العام 2010 للميلاد بلغ 1.5 تريليون دولار، 1.5 تريليون دولار، تخيل، يعني ما يعادل 10% من الدخل القومي.
نعم.
المنظمات الدينية هناك تحصل على قرابة 40% من مساهمة المواطنين لهذه المنظمات. عندنا أكثر من 1,600,000 منظمة خيرية في الولايات المتحدة فقط. 1,600,000. طيب، تبرعاتها فاقت 316 مليار دولار، يعمل بها 11 مليون موظف، 90 مليون منهم متطوع. تخيل، لاحظ أن النظام في الولايات المتحدة يجبر الشركات أن 5% من أرباحها لابد أن تكون مؤسسات النفع العام. وهذا هو الذي أشار إليه الأستاذ فهد قبل قليل، أنه لابد من وجود أنظمة أيضا تشجع على التطوع. في المملكة على سبيل المثال أشير إليها وأرجع للإحصائيات التي نشرها المركز الوطني الأمريكي اللي هو NCCS، هذا من أشهر المراكز ولهم موقع باللغة الإنجليزية، اسمه المركز الوطني الأمريكي لإحصائيات العمل الخيري. مثلا الجمعيات الخيرية قلنا في أمريكا تدفع ما نسبته حوالي 10% من أجور القوى العاملة هناك، توظف 11 مليون موظف، شارك فيها 26% من الأمريكان أعمارهم فوق 16 سنة في المؤسسات الخيرية. في أمريكا يرخص يوميا ل200 جمعية جديدة. حجم التبرعات زي ما قلنا 175 بليون دولار، منها 44 لدعم الجمعيات الدينية عندهم. حجم التبرعات للعمل الخيري في عام 2011 فاق 298 بليون دولار. في إسرائيل مثلا عدد الجمعيات التطوعية 27,000 جمعية. في عام 2007 ازدادت إلى 40,000 جمعية. توفر الجمعيات الخيرية الإسرائيلية 235,000 فرصة عمل لعمل المواطن. في بريطانيا 190,000 جمعية خيرية غير ربحية. دخل هذه الجمعيات أكثر من 31 مليار جنيه استرليني سنويا. يا أخي أرقام هائلة. خليني أجي لك للأرقام في الخليج مثلا، وأختار بلدين، أختار المملكة والإمارات. شوف الفرق بين الأرقام. المملكة شاسعة وعدد سكانها كبير، ما فيها إلا 610 منظمة، مو 1000، 610 فقط مؤسسة خيرية.
خيرية
أعضاؤها 30,000 عضو، عدد قليل. الإمارات الحقيقة أتمنى أن يكون الرقم يحضرك، لأن ما يحضرني، أنا دخلت أكثر من موقع وما ما استطعت أن أحصل على الأعداد الدقيقة للإمارات، لكنها قليلة جدا. الدول العربية مجتمعة كلها، كل الدول العربية لا تساوي في تعداد جمعياتها الخيرية ولاية أمريكية واحدة. شفت الرقم كيف
عجيب.
في العالم يا أخي الكريم 8,700,000 مليونير، 8,700,000 شخص مليونير.
مليونير
مليونير، جعلك الله منهم
وإياك والمستمعين الكرام كلهم قالوا آمين.
بس في الخير يعني 8,700,000 مليونير ثروتهم أكثر من 33 تريليون دولار. طيب،
نعم.
منهم 80,000 سعودي و 59,000 إماراتي. طيب ليش نذكر هذا؟ نذكره عشان نقول ترى عليكم مسؤولية. 80,000 تاجر سعودي، مو تاجر، مليونير سعودي، 80,000 مليونير سعودي و 59,000 مليونير إماراتي. طبعا في خلاف في معنى المليونير، هل المليونير من يملك مليون فما فوق؟ الآن يبدو لي أنه تغير المفهوم، ما هو المليون فما فوق، أظنهم زادوه، لأنه المليون أصبح أحيانا ليس شيئا، لا يدخلك في عدد المليونير. طيب هذا العدد، عددهم في الشرق الأوسط فقط 300,000 مليونير، بينما يعيش 37% من سكان منطقتنا الإسلامية تحت خط الفقر رغم هذه الأعداد. يا أخي الكريم، إحنا بحاجة إلى أن نتحدث عن مجالات العمل التطوعي في أكثر من مجال. لما نشير إلى واقعنا في العمل التطوعي وما نريد، فإننا نعترف بأن في تقصير. لذلك أنا أدل على بعض الدراسات، في دراسة اسمها مجالات العمل التطوعي في الميدان التربوي للأستاذ علي الزهراني، أشار إلى مجموعة من المجالات المهمة في هذا. في دراسة أخرى، عزوف الشباب عن العمل التطوعي لفائق الضرمان. ليش في عزوف؟ لماذا مثلا 37 ولا 38% من الشباب بعد سن 16 في الولايات المتحدة ينخرطون في العمل التطوعي، بينما نسب الانخراط في العمل التطوعي لدى الشباب قليلة جدا جدا جدا. لماذا هذا العزوف؟ الحقيقة نسب غريبة، 75% من الشباب لا يعملون في العمل التطوعي، بل لا يدرون أن العمل التطوعي متاح. يعتقدون العمل التطوعي في الدراسة هذه، يعتقدون العمل التطوعي إيش هو؟ العمل التطوعي يدرس قرآن، يا تأخذ غذاء وأطعمة تروح توزعها على الفقراء. هذا جل فهمهم للعمل التطوعي، ما يدرون أن في أعمال أخرى.
هذه المسألة، مسألة المجالات ربما التي يغفل عنها كثير من أفراد المجتمع، ما هي مجالات العمل التطوعي. لكن أود أن أشير، أو قبل أن تكمل هذه النقطة دكتور، ربما عرجت على مسألة ولم نعلق عليها، خاصة أن مجالات العمل التطوعي أو الخيري أحيانا قد تكون مثل ما ذكرت أنت مجالات لا تحمل في طياتها التنمية المستدامة، أن تعيش بنفسها وتستمر بنفسها لكي يعني لا تتوقف، فقط مجرد أن نجمع مال معين وننفقه في مجال معين ومن ثم ينتهي هذا المجال من خلال غذاء. لماذا لا نعلم هؤلاء أحيانا مثلا في بلاد الفقر كيف يصنعوا هذا الطعام، كيف يعملوا هذا المصنع؟ ذكرت في إحدى المرات ذلك المصنع الذي ربما أقيم في إحدى الدول وكيف يتم العمل في هذا المصنع وإنشاء لكي يطعم هؤلاء، لكي يقوم بخدمة هؤلاء الذين يعملون في المصنع، وأيضا يدخل عليهم أموال.
أموال صحيح. هذا موجود، ما يسمى بالتنمية المستدامة في العمل التطوعي. الحقيقة في رسالة دكتوراه يبدو لي أن صاحبها على وشك الانتهاء منها، والأستاذ خالد عطية إن لم تخني الذاكرة، ولعل نحاول الاتصال به في هذه الحلقة، رسالته الدكتوراه عن العمل المستدام في مجال العمل التطوعي فقط، وأشار إليه كيف يمكن أن نحول العمل التطوعي إلى فكرة دائمة وليست تقوم على مجرد يعني حماس
مواسم حملات
حملة ونوقف. صحيح.
أثناء حملة والله فنون الحياة هناك حماس، ومن ثم يبرد هذا الحماس ويفتر وتنتهي المسألة،
أو تدخل في مجال لا تجيده تدخل في مجال لا تجيده ثم تفتر أنت، أو تفتح لك مجال تتوقع أنه مفيد للمجتمع ثم تفاجأ أن هذا العمل لا يحتاج إليه المجتمع أبدا. سأشير إلى دراسة، كأنك تشير إلى اتصال يبدو لي معكم، لكن خليني أشير إلى دراسة قبل ما أنساها، اسمها دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي للدكتورة هناء حسين النابلسي، وهذه الدراسة أيضا أشارت إلى الأدوار المطلوبة من الجامعيين وأسباب عزوف الجامعيين.
جميل. معنا الأستاذ خالد عطية، دكتور فهد الآن، الأستاذ خالد عمر عطية، وهو المشرف التربوي والمهتم بتدريب وإدارة الفرقة التطوعية، ويعمل الآن على رسالة دكتوراه في الموضوع. الأستاذ خالد السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام.
حياك الله أستاذ
خالد. السلام ورحمة الله، حياكم الله بياكم، ربي يخليك.
موفق إن شاء الله في رسالة الدكتوراه، ونتمنى إن شاء الله في الأسابيع أو الشهور أو المرة القادمة أن نناديك بالدكتور خالد بإذن الله.
يا ربي خليك، تسلم يا ربي.
أستاذ خالد، موضوع يعني الثقافة أو ثقافة التطوع، ونحن نريد أن نتحدث عن أهم أربع أسس يقوم عليها الفريق التطوعي فيما يتعلق بنجاحه.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم، أشكركم على إتاحة الفرصة لي بالمشاركة. أولا، بداية الأمر، ظاهرة العمل التطوعي هي ظاهرة اجتماعية قديمة، ولكن يبدو في الآونة الأخيرة حقيقة أصبحت ظاهرة جميلة جدا وصحية ومنتشرة في مجتمعاتنا كلها بالعموم، وخصوصا في السعودية، وكوني أنا في المدينة المنورة، حكيت مكلم المدينة المنورة، ولي اهتمام بالفرق اللي موجودة سواء في داخل المدينة أو خارج المدينة. وهناك يعني وكون حكم التخصص في إدارة الجودة الشاملة، وقفت على مجموعة من الأمور اللي يحتاج لها الفريق التطوعي، وهي أربعة أسس في الحقيقة أجملها بالتالي. الأمر الأول، الفريق التطوعي والعمل التطوعي اللي سيقوم على مجموعات، على فرق وليس على أفراد، لابد أن يهتم بتلك الأمور الأربعة. الأمر الأول، القيادة. لابد أن تكون قيادة هذا الفريق تكون قيادة واعية، تعي لحاجات المجتمع، إيش يحتاج المجتمع لهذا العمل التطوعي، لأن هناك مجتمعات مختلفة تختلف بالعادات والتقاليد والاهتمامات والحاجات، فهناك في احتياج رقم واحد، في احتياج رقم اثنين. القائد لابد أن يكون واعي لهذا الأمر، القائد يحتاج يكون واعي للفريق اللي يعمل معه قريب منه، يعرف بالضبط إيش يبغى يقدم، يكون عنده قدرة على المتابعة، عنده قدرة. يحتاج إذن القائد أن يكون قائدا لهذا الفريق بمعنى الكلمة. الأمر الثاني والأساس الثاني اللي يقوم عليه العمل التطوعي والفريق التطوعي هو الفريق ذاته. الفريق يحتاج إلى أيضا إلى تطوير، لابد أن يطور ذاته أيضا، دوافع، لابد أن يسأل الفريق نفسه لما نحن في العمل التطوعي أو الفريق التطوعي. لابد أن تكون الدوافع للعمل التطوعي تكون دوافع إيجابية. الأمر الثالث أيضا الذي لا ينفك عن القائد الجيد والفريق الناجح، التخطيط الجيد. إذا كان عندي قيادة جيدة وفريق جيد، ما في تخطيط حقيقة، نحن يعني عدم التخطيط تخطيط للفشل كما يقال، يعني ما في فائدة حقيقة. إذا لابد يكون هناك تخطيط جيد لهذا الفريق.
ممتاز.
الأمور الثلاثة هذه، الأساسيات الثلاثة، تحتاج في الحقيقة في المحصلة النهائية تحتاج إلى مظلة تستظل تحتها.
جميل.
مظلة رسمية تكون داعمة لها، سواء دعم لوجستي ولا دعم معنوي ولا دعم مادي، خاصة يا أخي الكريم من خلال اتصالي بالفرق تكون فرق شباب متحمس ناشئ. إذا لم يكن خلف هؤلاء الشباب عقول حكيمة واعية إدارية محنكة تستطيع أن تقود إلى هذا الفريق إلى بر الأمان، فسيكون الفريق مهدد حقيقة. فإذا لابد أن تكون الفرق تحت مظلة رسمية تحميها، تدعمها، تساعدها، تسهل لها كثير من الأمور التي قد تكون صعبة على الفريق بدون المظلة الرسمية. هذه تقريبا الأربع الأسس اللي يحتاجها الفريق والتي لا غنى عنها:
القائد، الفريق، التخطيط، ثم المظلة. طيب أيضا أستاذ خالد، ما الذي يركز عليه الفريق التطوعي من أجل عمل مؤثر؟
طبعا هناك في مجموعة تقريبا ثمان، لكن سأذكر اثنين فقط لضيق الوقت. هناك مرتكزات وأشياء أساسية ينبغي أن يفكر فيها الفريق بشكل جيد. الأمر الأول اللي هو التركيز على الحاجات المجتمع اللي هو فيه، حتى نصل إلى حاجات المجتمع اللي خلنا نقول هوية الفريق، التخصصية للفريق. فأول شيء لابد أن تكون هناك فحوص على المجتمع اللي أنا فيه، إيش يحتاج المجتمع، لأن أنا سأقدم رسالة تطوعية، خدمة للجهات اللي للمجتمع اللي أنا أعيش فيه، سواء تقديم خدمات لمؤسسات حكومية، مؤسسات غير ربحية أو ربحية، راح أقدم خدمات للمجتمع، للأحياء، للأفراد، للشباب، للأطفال، للجهات. فأنا أحتاج أول البداية أن أعرف إيش يحتاج المجتمع، فأنا أحتاج إلى فحص البداية. فإذا لما نبدأ أخطط على علم، أخطط على حاجات حقيقية يحتاجها المجتمع، فيكون فعلا تكون الرسالة تطوع وقتها لها قيمتها. هذا المرتكز أنا أعتبره أول شيء أساسي. المرتكز
قبل الثاني إذا سمحت لي أستاذ خالد، هذا ذكرتني بطرفة الحقيقة. في إحدى المجتمعات الإسلامية عمدت فرقة تطوعية لتهتم بالجانب الدعوي الإعلامي، واتفقت مع الحكومة على فتح قناة فضائية في تلك البلدة للدعوة إلى الله. فوجئوا بعد هذا الحماس أن أكثر من 90% من أبناء هذه البلدة ليس عندهم أصلا تلفزيونات، مما يدل على ما في تخطيط استراتيجي. فأنت قاعد تقدم عمل تطوعي دون استراتيجية، فالحقيقة الكلام رائع.
لا حقيقة، وأنا هذا الشيء لمسته يا أخي، حتى برضه لمس المجتمع. وأنا الآن في قيادة فريق جديد وناشئ، أول شيء قلت لهم اسمحوا لي لا يمكن أشارك معكم في التخطيط، ما نبتبوا لي أول شيء فحص للمجتمع اللي تشتغلون فيه أنتم. فالآن وعدوني هذا الأسبوع بتقديم الورقة والتحليل نتائج الاستطلاع. الأمر الثاني اللي نحتاجه حقيقة، وأنا أعتبره مرتكز مهم جدا للفريق التطوعي. إحنا عادة، وهذا شيء عشته من 1405 حتى هذه اللحظة في الأعمال التطوعية، إن لما نجي نسوي عمل ونتعب فيه ونبذل فيه، نظن أن العمل انتهى بانتهاء البرنامج أو النشاط أو الخدمة اللي إحنا أسديناها. لا أبدا، بالعكس، أنا أعتبره بدت الأعمال من بعد نهاية هذا العمل، ألا وهي تقييم، قياس مدى نجاح هذا العمل وإيش الإخفاقات اللي حصلت فيه. فأنا أقول أنا مدام أني تعبت وخططت وثم نفذت، أحتاج أن أقيس، أقيس مدى نجاح. هل أنا فعلا أنا لبيت الحين حاجاتهم ولا لسه فيها نقص؟ يعني إذا لابد أني أتلمس الجهة اللي أنا قدمتها هذا النشاط، هل أدى الشيء اللي أنا أبغاه. طبعا راح أخرج بنتائج، النتائج هذه أنا أرجع وأحسن من اللي يسمونها دائرة ديمينج في الجودة. أحتاج أني بعدين أبدأ أحسن من الأخطاء اللي وقعت فيها فيه في برنامج آخر أخطط له من جديد. فإذا أحتاج أني أركز على هذه النقطة اللي هو مسألة التقييم وثم التحسين، وذلك التحسين يكون بتخطيط، فتكون الحلقة حلقة مستمرة ومستديمة للنجاح ويعني ونحصل على الثمرة اللي إحنا نبغاها في العمل التطوعي.
ممتاز جدا ممتاز. أستاذ خالد عمر عطية المشرف التربوي والمهتم بتدريب وإدارة الفرق التطوعية، شكرا جزيلا لك وموفق دائما إن شاء الله.
شكرا لكم جميعا، الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله. نعود إليك دكتور فهد، يعني بعد مداخلة الدكتور أو الأستاذ خالد عطية كنا نتمنى له أن
إن شاء الله يعني حببت إليه الدائرة.
فأشار إلى أربع أسس مهمة جدا فيما يتعلق بالعمل التطوعي أو فريق التطوعي بشكل لنجاحه: القيادة، الفريق، التخطيط، المظلة التي يستظل بها هذا الفريق.
نعم، الحقيقة أولا الأستاذ خالد عطية والدكتور قريبا إن شاء الله منذ 25 سنة وهو يعيش هذا الهم، وأشار إليك إلى أنه منذ عام 1405-1404 تقريبا بدأ يعيش هذا الهم، فهو الآن متخصص في العمل الخيري أو التطوعي عمليا ومتخصص فيه الآن أكاديميا، بالإضافة إلى أنه مشرف تربوي ومهتم ويدير فرق التطوع في أكثر من مكان كما تفضلت الحقيقة. وأشاد بأحد أسئلتك، هو أشار إلى الأسس الأربعة: القائد والفريق والتخطيط الجيد والمظلة الرسمية. إذا أردنا عملا تطوعيا دائما ومستمرا ومؤثرا لنهتم بهذه الجوانب.
ربما هو كرر أيضا النقاط التي ذكرتها في بداية الحلقة حول هذه المسألة الاستمرارية.
أي لأنه ما يمكن الاستمرارية، ما يمكن مثل ما تفضلت أنت حماس وبعدين نقف حملة في فنون الحياة ولا في الخط المباشر ولا في غيره ثم نقف. لا، لابد من وجود قائد، والقائد هو المهتم. شو لاحظ أنه ما سماه إداري، سماه قائد.
القائد هنا
فرق بينهم.
نعم، القائد هنا قد يكون هو المسؤول السياسي في الدولة، يعني الذي قد يعطي الرئاسة المعنوية والفخرية.
ممكن هذا ممكن جدا، لكن نحن نريد هذا سيكون دعم اللوجستي عالي. لكن نريد بالقائد الذي يقود هذا الفريق، ليس يديره وإنما يقوده دائما في المقدمة. وصاحب العمل التطوعي.
شو الفرق بين القيادة الآن والإدارة في هذا؟
هم يقولون الإداري هو الذي يستطيع إدارة العمل لكنه ليس قائدا، بمعنى يصطدم بأول حقبة. هو يجيد فن الإدارة. أي عقبة تواجهه يصطدم بها، مثل بعض الناس اللي يكتب، لو تجيه أنت وتعطيه ورقة معينة لمعاملة يكتب لا مانع حسب الأنظمة، هذا يقولون عنه إداري ليس قائد. كل الناس يعرفون الآلة تسيرك حسب الأنظمة، فالإداري يصطدم بأول العقبات، بينما القائد لا، القائد يبتكر الحلول قبل ذلك، يقود الفريق ويصبح معه جزء منه ويبتكر الحلول ويطور في هذه الابتكارات.
دعنا نقول القائد هو من أعضاء الفريق وجزء من الفريق لا يتجزأ.
العمل التطوعي يقوم على قائد، وغالب الأعمال التطوعية الناجحة تلقى وراها واحد قائد له أفكار. الفريق أيضا ما نغفل جانب الفريق، لأن الفريق إذا كان مهلهل وبينهم خلافات لن يقدموا العمل التطوعي على وجه حسن، وهذا الفريق لازم يؤهل، وربما إن شاء الله نتحدث عن تأهيل الفريق في حلقات قادمة، تأهيل هذا الفريق، كيف يمكن يصنع فكر هذا الفريق. أيضا التخطيط الجيد كأنت شرط قبل قليل، ما يكون حماس سنفتح مشروع، طيب خلونا نخطط لتخطيط جيد عشان ما يفشل بعد أشهر ولا بعد أول تجربة ونقف. المظلة الرسمية، المظلة الرسمية التي تضمن استمرارك وأيضا تكون راحة وطمأنينة للمجتمع بأسره. وهذا صحيح يا أخي، أنا المجهول لا أستطيع أن أتعامل معه، ما أنا ما أدري من أنت ولا ما هي يعني أعمالك التي ستقدمها، كن واضحا، أخرج إلي في النهار، في ضوء النهار، في وضح النهار عشان أتعامل معك. تكون والله صادق معي. أنت جمعية إيش؟ أنا جمعية الشارقة. يا سلام، جمعية الشارقة مسجلة رقمها كذا، هذا يريحني تماما. لكن تتصل بي تقول والله أنا تبع جمعية خيرية، من أنت؟ إحنا نعمل أعمال بر وخير. لا يا أخي، كلنا إن شاء الله نعمل أعمال بر وخير، لكن أنا أريد أن أكون أنا وأنت في وضح النهار. أخرج إلي ما تريد أن تعمله لأقدم يعني أعمال البر معك وأتعاون معك. أشار إلى المرتكزات التي يفكر فيها القائد، وأظنها مهمة، لكن يعني من الناحية النظرية تحتاج إلى تأصيل من المختصين، وأنا لست متخصصا في هذا. أشار إلى الحاجيات المجتمع، التأصيل مهم، يعني ما هي الحاجيات للمجتمع، هذا جزء من هوية الفريق.
مثل ما ضربت
وأنا ضربت له مثال على موضوع التلفزيونات وغيرها، حاجيات المجتمع مهمة وصادق. يعني أنت قد تأتي بأعمال تطوعية في مجتمع ما تحتاج إلى هذا الأمر، ما تحتاج، لكن اختر الأشياء المهمة التي يحتاج. مثل اللي يأتي إلى مجتمعات فقيرة ويركز على جانب مثلا الحمية، مجتمع فقير
ولا رعاية اهتمام بالبيئة
ولا الاهتمام بالبيئة، ابدأ برغيفه مسكين، هذا يحتاج إلى الرغيف قبل أن تحدثه عن الحمية أيضا. وهذه نقطة مهمة أشار إليها الأستاذ خالد، يا ليت نركز عليها، أقصد نركز عليها أنتم أيها العامل ومجال العمل وليس أنا، وهي التقييم، الفيدباك، تقييم وقياس مدى نجاح هذا العمل.
نعم.
هل أعمالكم ناجحة؟ هل فعلا مؤشرات الاستمرار موجودة أو غير موجودة؟ طيب إذا كانت المؤشرات تشير إلى بقاء العمل، طيب مردودة أمام الناس، إيش الملحوظات؟ افتحوا المجال للآخرين.
وأتمنى عندما تحدث الدكتور عن التقييم أن لا يكون هذا التقييم هو خداع للنفس أو خداع للإعلام أو للمجتمع، وإنما تقييم حقيقي، لأن بعض الأفراد الذين أو الجمعيات أو المؤسسات تقوم بهذا العمل التطوعي ربما قد تخدع نفسها وتخدع المجتمع والإعلام من خلال بعض التقييم الزائف. صحيح. والله جتنا بعض
الأرقام،
نعم جتنا بعض الردود كيف قستوها؟ هل مجرد أن شخص في الشارع قال لي ما شاء الله جهودكم طيبة، يعني هذا كان رأي المجتمع ككل؟ نتمنى نكون صادقين فيما يتعلق بالتقييم أحيانا. صحيح. لكي نستمر بشكل جيد.
هذا صحيح، وأنا أؤيدك تماما على هالفكرة الرائعة منك، وما ودي الحقيقة أذكر أمثلة، يعني إحنا في طور التشجيع وليس، لكن فعلا أنت أشرت هنا نقطة مهمة، بعض الناس ربما يهتم بالأرقام ولا أريد أن أذكر يعني أنه الرقم الفلاني عشان ما أحرجه، لكن فعلا يجي يقول عملنا كذا ل5000 شخص، وتجد أن هذا الرقم لا يشكل شيء، يقوم بفرد أنا وأنت ممكن نقوم به، لكن نهتم بجانب الأرقام، فنقول لا تبالغ في عملك التطوعي ولا عملك الخيري، أحيانا هذه الأرقام تعطي بروباغندا إعلامية لكن في الحقيقة هي لا تقدم لك شيء، سرعان ما سيسقط عملك ما لم يكن مبني على الحاجيات وعلى مدى التقييم والقياس الذي يأخذ.
جميل، أزف الوقت حقيقة دكتور فهد السنيدي في هذه الحلقة، نحن لازلنا نمتلك الكثير من المحاور لكي نطرحها في هذا الموضوع، فلا بد أن تستمر هذه السلسلة عبر حلقة ثالثة وفن ثقافة التطوع. دكتور فهد، إذن ملتقانا الأسبوع المقبل في نفس الموضوع وفي نفس الإطار، فن ثقافة التطوع، إلى ذلك الحين هذه تحيات دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، وهذه تحيات محدثكم محمد ماجد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.